إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان يجيب عن سؤال يتعلق بالاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود، وذكر رحمه الله تعالى مقولة ابن عربي، وبين أنها مبنية على أصلين. أما الأول فهو أن المعدوم شيء ثابت في العدم، وأما الأصل الآخر فهو إن وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه. وهؤلاء الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود قد بنيت عقيدتهم على تلك العقيدة الإلحادية الهندية، والتي قال بها أيضا فلاسفة اليونان القدامى، وتبعهم أي تبع القائلين بوحدة الوجود من الهنود ومن فلاسفة اليونان القدامى تبعهم بعض المذاهب الفلسفية المعاصرة، وكذلك غلاة الصوفية. هذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود، تقوم على الوحدة الذاتية لجميع الأشياء مع تعدد صورها في الظاهر، فتتعدد الصور والمظاهر، ولكن الوحدة الذاتية قائمة لتلك المتعددات من المظاهر والظواهر. فالعالم بما فيه إنما هو التجلي الإلهي الدائم الذي كان ولا يزال. فالموجود واحد وهو الله، واجب الوجود الأزلي، عين المخلوقات. عندهم أن الله تبارك وتعالى وجوده هو عين وجود المخلوقات، فكل شيء عندهم هو الله. واختلاف الموجودات هو اختلاف في الصور والصفات مع توحد في الذات، وهي بذلك امتداد لعقيدة الحلول، وهي في الحقيقة صورة مهذبة للإلحاد. ماذا إلحاد؟ هذه عقيدة مارقة من أشد العقائد كفرا ومروقا. وهذه العقيدة، عقيدة الاتحادية والقائلين بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، لها نتائج خطيرة، منها القول بوحدة الأديان، لأنه إذا كان الكل في واحد، وإذا كان الجميع هو الله، فالصنم المعبود حق عبادته، وكذلك كل ما عبد. فهذه الأديان وإن اختلفت عندهم هي في الحقيقة إنما هي عبادة للواحد الأحد، لله تبارك وتعالى، إذ لا فارق عندهم بين خالق ومخلوق. فمن نتائج عقيدة وحدة الوجود القول بوحدة الأديان، وأيضا إسقاط التكاليف، لأنه إذا كان الإنسان قد تجلى الله فيه صورة فهو الله، فمن يكلفه إذا كان هو الله؟ فمن يكلفه؟ فمن المكلف ومن المكلف؟ فحينئذ تسقط التكاليف. وأيضا يقولون بعقيدة النور المحمدي، وكذلك الحقيقة المحمدية، وكذلك يقولون بعقيدة الإنسان الكامل. فهذه من النتائج التي تترتب على القول بوحدة الوجود. ومنه تعلم خطأ القول الكل في واحد، هذا خطأ كبير، وكذلك الواحد في الكل، أو كما يقول بعض الناس لا موجود إلا الله، فهذا من شعارات القائلين بوحدة الوجود. قد يحسب كثير من الناس أن هذا الأمر إنما هو أمر تاريخي ليس له وجود، وأن هنالك أمورا أخرى هي من الأهمية بمكان وينبغي أن يركز عليها في الدعوة إلى الله رب العالمين. والحق أن هذه الأمور هي أهم المهمات في الدعوة إلى الله رب العالمين، لأنه قل أن يخلو عقل من التلوث بمثل هذه العقائد الفاسدة، بل جمهرة المسلمين يعتقدون أمثال هذه العقائد المنحرفة الضالة الزائغة التي هي أكفر كفرا من عقائد اليهود والنصارى، وهم يعلمون أو لا يعلمون. وهذه تجربة ذاتية لرجل من أكثر المتأخرين معرفة بدقائق حقائق دين الصوفية، وهو الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه، يحكي تجربته مع هؤلاء ويبين الخطر الذي يكمن في أمثال هذه العقائد. وقد حكى هذه التجربة في كثير من المواضع ومنها هذا الموضع، وهو مقدمته لكتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، وكذلك الكتاب الآخر الذي كتبه الإمام البقاعي وحقق هو رحمه الله الكتابين ونشرهما تحت عنوان مصرع التصوف. وبين رحمه الله تبارك وتعالى كما سيأتي لماذا غير ولماذا نشر بهذا العنوان، سواء قبلنا منه ذلك أم لم نقبله، لأن الذي ينبغي أن يكون هو أن نحافظ على تراث سلفنا كما هو، وللشيخ في ذلك وجهة نظر سواء أخذت بها أم لم تأخذ بها سيأتيك خبرها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله، وهذا نسوقه لتعلم خطورة هذه العقيدة، عقيدة الاتحادية، عقيدة وحدة الوجود، ولكي تعلم أيضا هل لها وجود أو ليس لها وجود. قال رحمه الله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وبعد، فإنه كانت لي بالتصوف صلة، يقول رحمه الله، هي صلة العبرة بالمأساة، فهنالك حيث كان يدرج بالصبا في مدارجه السحرية وتستقبل النفس كل صروف الأقدار بالفرحة الطروب، وتستنشي الروح ري الجمال والحب من كل معاني الحياة، هناك تحت شفوف الأسحار الوردية من ليالي القرية الوادعة الحالمة وفي هيكل عبق بغيوم البخور جسم على صدره صنم صغير يعبده كثير من شيوخ القرية، هنالك في مطاف هذه الذكريات الولهى كان يجلس الصبي بين شيوخ تغضنت منهم الجباه وتهدلت الجفون، ومشى الهرم في أيديهم خفقات حزينة راعشة وفي أجسادهم الهضيمة نحولا ذابلا، يتراءون تحت وصوصة السراج الخافت أوهام رجاء ضيعته الخيبة وبقايا آمال عصف بها اليأس، وتتهدج ترانيم الشيوخ تحت السحر نواحا بينها صوت الصبي، يعني نفسه بالتراتيل الوثنية، وما زال الصبي يذكر أن صلوات ابن بشيش ومنظومة الدردير كانت أحب التراتيل إلى أولئك الشيوخ، وما زال يذكر أن أصوات الشيوخ كانت تشرق بالدمع وتئن فيها الآهات حين كانوا ينطقون من الأولى، يعني من صلوات ابن بشيش، اللهم انشلني من أوحال التوحيد، ومن الثانية يعني من منظومة الدردير، وجد لي بجمع الجمع منك تفضلا. يقول رحمه الله عن نفسه: يا للصبي الغرير التعس المسكين، فما كان يدري أنه بهذه الصلوات المجوسية يطلب أن يكون هو الله هوية وماهية وذاتا وصفة. ما كان يدري ما التوحيد الذي يضرع إلى الله أن ينشله من أوحاله، ولا ما جمع الجمع الذي يبتهل إلى الله أن يمن به عليه. ويشب الصبي فيذهب إلى طنطا ليتعلم وليتفقه في الدين، وثمة يسمع الكبار من شيوخه يقسمون له ولصحابه أن البدوي قطب الأقطاب، يصرف من شؤون الكون ويدبر من أقداره وغيوبه الخفية. ويجرؤ الشاب مرة فيسأل خائفا مرتعدا: وماذا يفعل الله؟ ويهدر الشيخ غضبا ويزمجر حنقا، فيلوذ الشاب بالرعب الصامت، وقد استشعر من سؤاله وغضب الشيخ أنه لطخ لسانه بجريمة لم تكتب لها مغفرة، ولم لا؟ والشيخ هذا كبير جليل الشأن والخطر، وما كان يستطيع الشاب أبدا أن يفهم أن مثل هذا الحبر الأشيب الذي يسائل عنه الموت يرضى بالكفر أو يتهوك مع الضلال والكذب. فصدق الشاب شيخه وكذب ما كان يتلو قبل من آيات الله، ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ثم يقرأ الشاب في الكتب التي يدرسها أن الصوفية فلانا غسلته الملائكة، وأن فلانا كان يصلي كل أوقاته في الكعبة في حين كان يسكن جبل قاف أو جزائر واق الواق، ومع ذلك كان يصلي كل أوقاته في الكعبة. ويقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده من القبر وسلم على الرفاعي، وأن فلانا عذبته الملائكة لأنه حفظ القرآن والسنة وعمل بما فيهما، ولكنه لم يحفظ كتاب الجوهرة في التوحيد. وأن مذهبنا يعني مذهب الصوفية في الفقه هو الحق وحده، لأنه أحاديث حذفت أسانيدها. ويصدق الشاب بكل هذا ويؤمن، وما كان يمكن إلا أن يفعل هذا، إذ قال في نفسه: لو لم تكن هذه الكتب حقا ما درست في الأزهر، وما درسها هؤلاء الهرمون من الأحبار، ولا أخرجتها المطبعة. وهل كان يمكن أن يسأل نفسه مثلا مثل هذا السؤال: أين من الحق البين من كتاب الله هذا الباطل العربيد في هذه الكتب؟ لا، فلقد جيء به إلى طنطا ليتفقه في الدين على هؤلاء الشيوخ، وها هو فقه الدين يسمعه من الشيوخ ويقرأه في الكتب وحسبه هذا. قال الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه: وتموج طنطا بالوفود وتعج بالآمين بيت الطاغوت الأكبر من كل حدب، ويجلس الشاب في حلقة يذكر فيها الصوفية اسم الله بخنات الأنوف ورجات الأرداف ووثنية الدفوف، وثمة يسمع منشد القوم يصيح راقصا: ولي صنم في الدير أعبد ذاته. فتتعالى أصوات الدراويش طروبة الصيحات: أيوه كده اكفر اكفر يا مربي. ويرى الشاب على وجوه القوم فرحا وثنيا راقص الإثم بما سمعوا من المنشد الكافر، فيسأل شيخا ممن وفدوا من أهل قريته: يا سيد الشيخ، ما هذا الصنم المعبود؟ فيزم الشيخ شفتيه ثم يجود على الشاب بالواله الحيرة بقوله: انت لسه صغير. ويسكت الشاب قليلا، ولكن الكفر يضج في النعيق، فيسمع المنشد يقيء: سلكت طريق الدير في الأبدية، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. ويطوي الشاب نفسه على فزع وعجب، يسائل الذهول: ما الكلب؟ ما الخنزير؟ ما الدير؟ وأنى للذهول أن يجيب. ولقد خشي أن يسأل أحد الشيوخ ما دام قد قيل له: أنت لسه صغير. ثم إنه رأى بعض شيوخه الكبار يطوفون بهذه الحمآت، يشربون القرفة ويهنئون الأبدال والأنجاب والأوتاد بمولد القطب الغوث سيدهم السيد البدوي، وتكفن دورات الفلك من عمر الشاب سنوات، فيصبح طالبا في كلية أصول الدين، فيدرس أوسع كتب التوحيد هكذا تسمى، فيعي منها كل شيء إلا حقيقة التوحيد، بل ما زته دراستها إلا قلقا حزينا وحيرة مسكينة. ويجلس الشاب ذات يوم هو وصديق من أصدقائه مع شيخ صوفي أمي، فيسألهما عن معاني بعض تهاويل ابن عطاء الله السكندري: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. ويحار الطالبان ولا يدريان بما يجيبان هذا الأمي عن هذه الحكم المزعومة، وقد عرف بعد أنها تهدف إلى تقرير أسطورة رفع التكليف، فتمتلئ نفساهما بالغم المهموم، إذ رسبا في امتحان عقده لهما أمي صوفي. ويدور الزمن فيصبح الشاب طالبا في شعبة التوحيد والفلسفة، ويدرس فيها التصوف، ويقرأ في كتاب صنفه أستاذ من أساتذته رأي ابن تيمية في ابن عربي، فتسكن نفس الشاب قليلا إلى ابن تيمية، وكان قبل يراه ضالا مضلا، فبهذا البهتان الأثيم نعته الدردير. وكانت عنده لابن تيمية كتب، بيد أنه كان يرهب مطالعتها خشية أن يرتاب في الأولياء كما قال له بعض شيوخه من قبل، وخشية أن يضل ضلال ابن تيمية. ويقرأ الشاب ويستغرق في القراءة، ثم ينعم الله على الشاب بصبح مشرق يهتك عنه حجب هذا الليل البهير. ويدعوه الشيخ محمد حامد الفقي إلى تدبر الحق والهدى من الكتاب والسنة، فيقرأ الشاب ويتدبر ما يقرأ، وثمة رويدا رويدا ترتفع الغشاوة عن عينيه، فيبهره النور السماوي وعلى أشعته الهادية، يرى الحقائق ويبصر القيم، يرى النور نورا والإيمان إيمانا والحق حقا والضلال ضلالا. وكان قبل بسحر التصوف يرى في الشيء عين نقيضه، فيؤمن بالشرك توحيدا وبالكفر إيمانا وبالمادية الصماء من الوثنية روحانية عليا. ويدرك الشاب وهو لا يكاد يصدق أن التصوف دين الوثنية والمجوسية، دين ينسب الربوبية والإلهية إلى كل زنديق وكل مجرم وكل جريمة، دين يرى في إبليس وفرعون وعجل السامري وأوثان الجاهلية، يرى في كل هؤلاء الذين لعنتهم كتب الله بل لعنتهم حتى العقول، يرى فيهم أربابا وآلهة تهيمن على القدر في أزله وأبده، دين يرى في كل شيء إلها يجب أن يعبد وربا يخلق ما يشاء ويختار. دين يقرر أن حقيقة التوحيد الأسماء هي في الإيمان بأن الله سبحانه عين كل شيء. دين لا تجد فيه فيصلا بين القيم، ولا بين حقائق الأشياء، ولا بين الضد وضده، ولا بين النقيض ونقيضه. دين يقول عن الجيف يتأذى منها النتن، وعن الميكروبات تفتك سمومها بالبشرية، إنها هي الإله وسبحان ربنا. دين يقول عن القاتل، عن السارق، عن الباغي، عن كل وغد تسفل في دناءته، عن كل طاغية بغى في تجبره، يقول عن كل هؤلاء إنهم تعينات الذات الإلهية. فأي إله هذا الذي يقتل ويبغي ويفسد في الأرض؟ أي إله هذا الذي يدب تحت جنح الليل يتلظى في عينيه وعلى يديه الإثم والجريمة الضارية؟ أي إله هذا الذي يلعق دم الضحايا يبرد بها غلته ويخضب بدماء الأعراض التي سفحها يديه الظالمتين؟ أي إله هذا الذي مشى في أيام التاريخ ولياليه بطشا وظلما وجبروتا يدمر ويخرب ويصنع القصة الأولى لكل جريمة خاتلة؟ ومن يكون إلا إله الصوفية الذي ابتدع أسطورته سلف، ابن عربي وابن الفارض وغيرهما؟ أيتها البشرية التي تهاب القانون أو ترهب وحي السماء، ها هو دين التصوف يناديك ملحا ملهوف النداء أن تنحدري معه إلى حيث تترعين من كل خمرة مخمورة، وتتلطخين بكل فسق، وتتمرغين في أوحال الإثم. وأنتم أيها العاكفون في المساجد، لا حاجة بكم إلى الصلاة والصوم والحج والزكاة، بل لا حاجة بكم إلى رب تحبونه وتخافونه وترجونه، ولا إلى إله تعبدونه. لما هذا الكدح والجهاد والنصب والعبودية؟ لما هذا وكل فرد منكم في حقيقته هو الرب وهو الإله كما يزعم الصوفية؟ ألا فأطلقوا غرائزكم الحبيسة ودعوها تعيش في الغاب والدغل وحوشا ضارية وأفاعي فتاكة؟ وأنتم يا بني الشرق، دعوا المستعمر الغاصب يسومكم الخسف والهوان ويلطخ شرفكم بالضعة وعزتكم بالذل المهين، ويهيمن على مصائركم بما يهوى بطشه الباغي وبغيه الظلوم. دعوه يهتك ما تحمون من أعراض، ويدمر ما تشيدون من معال، وينسف كل ما أسستم من أمجاد، ثم الفم ضارعين خناجره وهي تمزق منكم الحشاشات، واهتفوا لصياطه وهي تشوي منكم أذلاء الجلود. فما ذلك المستعمر عند الصوفية سوى ربهم تعين في صورة مستعمر؟ دعوا المواخير مفتحة الأبواب ممهدة الفجاج، ومباءات البغاء تفتح ذراعيها الملهوفتين لكل شريد من ذئاب البشر، وحانات الخمور تطغى على قدسية المساجد، وأقيموا ذهبي الهياكل للأصنام، وارفعوا فوق الذرى منتن الجيف، ثم خروا لها ساجدين مسبحين باسم ابن عربي وأسلافه وأخلافه، فقد أباح لكم أن تعبدوا الجيفة وأن تتوسلوا إلى عبادتها بالجريمة. ذلكم هو دين التصوف في وسائله وغاياته، وتلك هي روحانيته العليا. ألا فاسمعوها غير هيابة ولا وجلة، واصغوا إلى هتاف الحق يهدر بالحق من أعماق الروح. إن التصوف أدنأ وألأم كيد ابتدعه الشيطان ليسخر معه عباد الله في حربه لله ولرسله. إنه قناع المجوسي يتراءى بأنه رباني، بل قناع كل عدو صوفي العداوة للدين الحق. فتش فيه تجد برخمية وبوذية وزرادشتية ومانوية وضيصانية، تجد أفلاطونية وغنوصية، تجد فيه يهودية ونصرانية ووثنية جاهلية، تجد فيه كل ما ابتدعه الشيطان من كفر، منذ وقف في جرأة صوفية يتحدى الله ويقسم بعزته أنه سيضل غير المخلصين من عباده. تجد فيه كل هذا الكفر الشيطاني، وقد جعل منه الشيطان كفرا جديدا مكحول الإثم متبرج الغواية متقتل الفتون، ثم سماه للمسلمين تصوفا وزعم لهم وأيده في زعمه القدامى والمحدثون من الأحبار والرهبان أنه يمثل أقدس المظاهر الروحية العليا في الإسلام. أقولها عن بينة من كتاب الله وسنة خير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وبعون من الله سأظل أقولها لعلي أعين الفريسة التعيسة على أن تنجو من أنياب هذا الوحش الملثم بوشاح الدعة الحانية العطوف. ولكن سلوا الصوفية سودا وبيضا، خضرا وحمرا، سلوهم ما ردكم على هذا الصوت الهادر من أعماق الحق؟ سيقولون ما قالت وثنية عاد: إن راك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وآلهتهم هي قباب أضرحة الموتى وأعتابها. سيقول الناعمون من ذوي الألسنة التي استمرأت كلمات الذل والعبودية وليونة النفاق، وممن يتملقون الجماهير على حساب الحق ويزعمون أنهم لا يحبون إثارة شقاق أو جدال ولا الطعن على أحد، سيقول هؤلاء: ما هكذا يكون النقد ولا هكذا يكون البحث العلمي. لا أيها المدللون الخانعون للأساطير، فإنا لسنا أمام جماعة مسلمة فنخشى إثارة الشقاق بينهم. ولو خشي الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا لما لأ قريشا على حساب الحق، ولكنه صلى الله عليه وسلم أطاع أمر ربه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ووعى قلبه المشرق المؤمن الطهور التقي موعظة ربه فيما قال له العلي الكبير: ودوا لو تدهن فيدهنون. وفيما قال له: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فكان سيد ما يستغفر به الرسول الكريم الأمين ربه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فكيف بنا نحن الذين أمرنا أن نجعل الرسول وحده لنا الأسوة؟ ولسنا كذلك أمام فئة تحترم العقل بل تزدريه وتحقره ثم تهب في قحة طاغية الجراءة لتشتم الله وتذود عن إبليس وفرعون وعباد العجل والوثن، داعية المسلمين إلى اتخاذ هؤلاء أربابا وآلهة. وسيرد على القارئ عشرات النصوص من فصوص ابن عربي وتائية ابن الفارض شهيدة عليهم بما ذكرته. وابن عربي وابن الفارض خطبة التصوف وإمام الصوفية المعاصرة. فكيف يعاب علينا أننا ندافع عن دين الله وأننا نقول للشيطان: إنك أنت الشيطان؟ ماذا نقول عن رجل وهو ابن عربي يفتري أدنى البهتان على الله فيصور الله جل وعلا في صورة رجل وامرأة يقترفان الإثم، مؤكدا لأتباعه أن الجسدين الآثمين هما في الحقيقة ذات الله سبحانه، وسبحان رب العزة عما يصف الآثم الأثيم. فهل نلام إذا هتكنا القناع عن وجه هذا الرجل ليبصره المخدوعون به، ليبصروه مسخا ثانيا للشيطان الرجيم؟ إننا في ميدان مستعر الأتون يقاتلنا فيه عدو دنيء يتراءى أنه الأخ الشفيق الحنوي الندي الرحمة، فلا أقل من أن نحاربه بما يدفع ضره وشره ويحول بينه وبين القضاء على الرمق الذابل من عقائد المسلمين وبين تشتيت الحشاشة الباقية من قوتهم الذاوية. هذا الكتاب يعني مصرع التصوف، هو في الحقيقة كتابان صنفهما علم من أعلام القرن التاسع الهجري، هو برهان الدين البقاعي، سمى أولهما تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، وسمى الآخر تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد. ثم ذكر رحمه الله في الحاشية: ولما كان الكتاب ينقد التصوف نقدا قاتلا فقد سميناه مصرع التصوف، وأعتذر عن مخالفة الأصل في التسمية لطول عنواني الكتابين ولما في أحدهما من تعريض بالقارئ، يعني في قوله تنبيه الغبي، فكأنه يعرض بالقارئ أو يصمه أو يومئ إليه بالغباء. فهذا ما رآه رحمة الله عليه، قبلته أم رددته؟ قال: نقد فيهما، يعني في الكتابين، ابن عربي وابن الفارض بخاصة، والتصوف المشاكل لدينهما بعامة. ومنهاج البقاعي في النقد يقوم على أصلين: أولا نقل نصوص كثيرة عن فصوص الحكم لابن عربي وعن التائية الكبرى لابن الفارض، وقليلا ما يعلق البقاعي على هذه النصوص أو يكشف عما فيها من مجافات لروح التوحيد القرآني، معتمدا على فطنة القارئ ومعرفته بدينه، فهما كفيلان بإدراك ما في هذه النصوص من كفر ومجوسية يدركهما القارئ حتى باللمحة الفكرية الهافية. والآخر ذكر فتاوى كثيرة عن أعلام شيوخ القرون السابع والثامن والتاسع الهجرية. قال الشيخ عبد الرحمن: ومما لاحظته أن المؤلف، يعني الإمام البقاعي، لم ينقل عن ابن تيمية سوى النزر اليسير جدا، بيد أن هذا مما يجعل للكتاب خطره الكبير في نظر المتصوفة على معتقدهم، إذ ما يستطيعون اتهام أحد ممن ذكرهم البقاعي بالخصومة كما كانوا يفعلون مفترين بالنسبة إلى الشيخ الإمام ابن تيمية. فهؤلاء الذين أفتوا بكفر ابن عربي وابن الفارض إما فريق قد ناهض ابن تيمية وخاصمه، ولكنه أدلى معه بدلوه في فتح الصوفية، وإما فريق لم يعرف عنه لا موالاة جلية ولا خصومة صريحة لابن تيمية، وإن كانوا فيما يذهبون إليه في مسألة العقيدة يخالفونه، فجلهم من أئمة الأشاعرة. وإما فريق كان له جاه ومقام كبيران في التصوف كعلاء الدين البخاري، وهو أقسى هؤلاء جميعا حملة على ابن عربي وابن الفارض ومن دان بدينهما. فهذه تجربة ذاتية تبين أنه ما زال إلى يوم الناس هذا تسري عقيدة وحدة الوجود، عقيدة الاتحادية في دين القوم وفي عقيدتهم، كما تسري النار في الهشيم. وليس كما يظن كثير من الناس إن ذلك كان تصوفا فلسفيا ثم قضى ومضى، بل هو قائم بلحمته وسداه في عقيدة القوم، والذي يطمعون في الوصول إليه في المنتهى هو هذا الاتحاد بتلك الوحدة الأثيمة التي يدعون. والدليل على ذلك، فلعلك يذهب بك الوهم إلى أن ذلك إنما كان في إبان الجهالة التي عاصرت العالم عندما كتب الشيخ الوكيل رحمه الله تعالى ما كتب. فها هنا شاهد متزامن معاصر، وهو طريقة حديثة من تلك الطرق الأثيمة، طريقة صلاح الدين القوصي المنشق عن الطريقة الخلوتية العونية العيونية. يقول في ديوان شعر له اسمه العتيق، البيت الرابع والسبعين بعد المئتين: أتذكر يوم كنت بعين بدر فخصك بالمهند يوم شني؟ ثم يقول معلقا على هذا البيت من نظمه في ديوانه الذي سماه العتيق، يقول: رأى المؤلف في عصر السبت 9 من ذي القعدة في 124 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 28 من شهر أغسطس 982 من ميلاد عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو قد كتبها بالأرقام لا بالحروف. يقول: رأى المؤلف في عصر السبت في ذلك التاريخ المذكور أنه أحد جنود غزوة بدر، ورجع من الميدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمته وحوله كبار الصحابة، وقال: لقد انتصر المسلمون يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، ولكن لا بد أن يستمر القتال. ثم ناول الرائي يعني نفسه سيف الحمزة فهزه يعني نفسه سعيدا به وخرج مستأنفا للقتال. ثم دخل الرائي يعني نفسه في شبه غيبوبة شاهد فيها بعض أرواح الصحابة وأمورا أخرى لا ترى بالعين البشرية ولا يعبر عنها بلسان، وقال: حباك بسيف حمزة ثم أهدى إليك بذي الفقار لكل طعن. ثم قال معلقا: تشرف الرائي يعني نفسه، وهو شيخ طريقة كبيرة مشهورة وهي من أحدث الطرق. يقول: رأى الرائي متشرفا في فجر الأربعاء 1414 16 فبراير 1994 تشرف برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميدان قتال، فاستأذنه الرائي يعني نفسه أن يكون هو ومن معه في الميدان مواجها للأعداء وبينهم، أي بين الأعداء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتعرض حضرته يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعدو مباشرة. فأذن له راضيا وأهداه سيفه ذا الفقار. ومن تخاريفه قوله في البيت 76 في ذلك الديوان المذكور: ويوم خطبت فاطمة بمهر وعهد مبرم فيه التهني. ثم علق فقال: تكررت الرؤى التي فيها خطبة المؤلف يعني نفسه لسيدتنا فاطمة الزهراء من أبيها صلى الله عليه وسلم، وذلك في 29 من صفر 1404 من ديسمبر 1983، وكذلك 2 من جمادى الآخرة الموافق 19 من شهر نوفمبر 1990، وموافقته صلى الله عليه وسلم على الخطبة مع تفضيل الرائي على غيره من المتقدمين لخطبتها رضي الله عنه. سمعت قط مثل هذا التخريف؟ وأين يذهب من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ أين يذهب من علي رضي الله عنه؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سيدة نساء الجنة كما بشرها نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلي من المبشرين بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة لآخر أزواجها. يعني لو أن امرأة من نساء الدنيا تزوجت فطلقت أو مات عنها زوجها ثم تزوجت فطلقت أو مات عنها زوجها ثم تزوجت ثم مات عنها آخر هؤلاء، المرأة لآخر أزواجها كما قال رسول الله. إذن فاطمة هي زوج علي رضي الله عنهما دنيا وآخرة، فما الذي يريده هذا المجنون؟ وهذه طريقة حديثة ولها أتباع، الطريقة القوصية لها أتباع كثيرون منتشرون. وفي البيتين 77 بعدها يقول: وحين عرجت في الملكوت ترقى وتحضر حفل تكريم بإذني، وفي الأفلاك درت وكنت ضيفا على القمر لتفحصه وتبني. فصار يعرج به إلى السماوات العلى. وفي الشرح، وسيأتي هذا يوما إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته، أنه قد عرج به إلى السماء السابعة ليشهد حفل تكريم لشيخه أبي العيون، وأن الله تبارك وتعالى أطلقه بعد ذلك إذ كان لا يعرج به إلا بصحبة شيخه، فأطلقه الله رب العالمين من تلك الصحبة وصار يعرج به من غير صحبة شيخه. وفي الأفلاك درت وكنت ضيفا على القمر لتفحصه وتبني. وهذا شيء جميل أن ينافس وكالة ناسا للأبحاث الفضائية، وليكون عندنا من يصل إلى هذا المستوى ليفحص هنالك لا هنا. هم في كل ما وصلوا إليه وأرقى ما وصلوا إليه قد ادعوا أنهم أتوا بحجارة وصخور من القمر وأنهم يقومون بفحصها في الأرض، وأما هذا فيفحص لنا القمر هناك. ثم قال في البيتين الثاني والسبعين بعد الثلاثمائة والثالث والسبعين بعدها، يدعي تصريف الأرض تدير شؤونها والحكم فيها، وأمر الله حاكم كل شأن، ويوم أراك من سبع طباقا وكيف تسبح المولى وتثني. يقول هو بنفسه معلقا، يشير المؤلف يعني نفسه إلى حالة لازمته فترة من جمادى الأولى سنة 1415 الموافق أكتوبر 1994، حيث كان يرى الكرة الأرضية تحيط بخصره وكأنها معلقة بوسط. هنالك خرافة قديمة وهي أن الأرض مستقرة على قرن ثور، فلعله هو. قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، وأما صاحبه يعني صاحب ابن عربي الصدر الفخر الرومي، فإنه لا يقول إن الوجود زائد على الماهية، فإنه كان أدخل في النظر والكلام من شيخه، لكنه أكثر منه وأقل علما وإيمانا وأقل معرفة بالإسلام وكلام المشايخ. ولما كان مذهبهم كفرا كان كل من حذق فيه كان أكفر، لما كان مذهبهم كفرا كان كل من توغل فيه كان أكفر، وكل من حذق فيه كان أكفر. فلما رأى أن التفريق بين وجود الأشياء وأعيانها لا يستقيم، وعنده أن الله هو الوجود ولا بد من فرق بين هذا وهذا، فرق بين المطلق والمعين، فعنده أن الله هو الوجود المطلق الذي لا يتعين ولا يتميز، وأنه إذا تعين وتميز فهو الخلق سواء تعين في مرتبة الإلهية أو غيرها. وهذا القول قد صرح فيه بالكفر أكثر من الأول، وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة، وإن كان الأول أفسد من جهة تفريقته بين وجود الأشياء وثبوتها، وذلك أنه على القول الأول يمكن أن يجعل للحق وجودا خارجا عن أعيان الممكنات وأنه فاض عليها، فيكون فيه اعتراف بوجود الرب القائم بنفسه الغني عن خلقه. وإن كان فيه كفر من جهة أنه جعل المخلوق هو الخالق والمربوب هو الرب، بل لم يثبت خلقا أصلا، ومع هذا فما رأيته صرح بوجود الرب متميزا عن الوجود القائم بأعيان الممكنات. وأما هذا فقد صرح بأنه ما ثم سوى الوجود المطلق الساري في الموجودات المعينة، والمطلق ليس له وجود مطلق، فما في الخارج جسم مطلق بشرط الإطلاق، ولا إنسان مطلق ولا حيوان مطلق بشرط الإطلاق، بل لا يوجد إلا في شيء معين. والحقائق لها ثلاث اعتبارات: اعتبار العموم والخصوص والإطلاق. فإذا قلنا حيوان عام أو إنسان عام أو جسم عام أو وجود عام، فهذا لا يكون إلا في العلم واللسان، وأما الخارج عن ذلك فما ثم شيء موجود في الخارج يعم شيئين. ولهذا كان العموم من عوارض الصفات الحي، فيقال علم عام وإرادة عامة وغضب عام وخبر عام وأمر عام. ويوصف صاحب الصفة بالعموم أيضا كما في الحديث الذي في سنن أبي داود، كذا قال رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعلي وهو يدعو فقال: يا علي عم، فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض. والحق أن هذا إنما رواه أبو داود في المراسيل لا في السنن. قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد خرج لصلاة الفجر، وعلي يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على منكبه وقال: عمم، ففضل ما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض. فهذا من مراسيل أبي داود وليس في سننه. وفي الحديث أنه لما نزل قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، عم وخص. في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنها لما نزلت، يعني هذه الآية الكريمة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص. وتوصف الصفة بالعموم كما في حديث التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قلتم ذلك، إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض وعلى عباد الله الصالحين. فتوصف الصفة بالعموم، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وأما إطلاق من أطلق أن العموم من عوارض الألفاظ فقط فليس كذلك، إذ معاني الألفاظ القائمة بالقلب أحق بالعموم من الألفاظ، وسائر الصفات كالإرادة والحب والبغض والغضب والرضا يعرض لها من العموم والخصوص ما يعرض للقول، وإنما المعاني الخارجة عن الذهن هي الموجودة في الخارج، كقولهم: مطر عام وخصب عام. هذه التي تنازع الناس هل وصفها بالعموم حقيقة أو مجاز، على قولين: أحدهما مجاز، لأن كل جزء من أجزاء المطر والخصب لا يقع إلا حيث يقع الآخر، فليس هناك عموم. وقيل بل حقيقة، لأن المطر المطلق قد عم. وأما الخصوص فيعرض لها إذا كانت موجودة في الخارج، فإن كل شيء له ذات وعين تختص به ويمتاز بها عن غيره. قال رحمه الله تعالى: أعني الحقيقة العينية الشخصية التي لا اشتراك فيها، مثل هذا الرجل وهذه الحبة وهذا الدرهم، وما عرض لها في الخارج فإنه يعرض لها في الذهن. فإن تصور الذهنية أوسع من الحقائق الخارجية، فإنها تشمل الموجودة والمعدومة والممتنعة والمقدرات. والذهن كما مر ذكر ذلك عنه رحمة الله عليه يمكن أن يتصور ما لا يمكن أن يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وضرب على ذلك الأمثال رحمة الله عليه. قال: وأما الإطلاق فيعرض لها إذا كانت في الذهن بلا ريب، فإن العقل يتصور إنسانا مطلقا ووجودا مطلقا فيما يسميه الفلاسفة بالهيولة، وقد مر بحث ذلك آنفا. وأما في الخارج فهل يتصور شيء مطلق؟ هذا فيه قولان: قيل المطلق له وجود في الخارج فإنه جزء من المعين، وقيل لا وجود له في الخارج. المطلق لا وجود له في الخارج، إذ ليس في الخارج إلا معين مقيد. الذهن والعقل يمكن أن يتصور إنسانا مطلقا، إنسانا مطلقا لا يتنزل على فلان بعينه، فهذا يكون في الذهن مطلقا يتصور ويعقل، ويمكن أن يكون في اللسان أيضا، ولكن في الخارج هل يوجد؟ ليس في الخارج إلا معين مقيد. والمطلق الذي يشترك فيه العدد لا يكون جزءا من المعين الذي لا يشركه فيه. والتحقيق أن المطلق بلا شرط أصلا يدخل فيه المقيد المعين، وأما المطلق بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المعين المقيد، وهذا كما يقول الفقهاء الماء المطلق، فإنه بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المضاف، وأما المطلق لا بشرط فيدخل فيه المضاف. فإذا قلنا الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، فالثلاثة أقسام الماء: الطهور هو الماء المطلق الذي لا يدخل فيه ما ليس بطهور كالعصارات والمياه النجسة، فالماء المقسوم هو المطلق لا بشرط، والماء الذي هو قسيم للماءين هو المطلق بشرط الإطلاق. لكن هذا الإطلاق والتقييد الذي قاله الفقهاء في اسم الماء إنما هو في الإطلاق والتقييد اللفظي، وهو ما دخل في اللفظ المطلق كلفظ ماء، أو في اللفظ المقيد كلفظ ماء النجس أو ماء ورد. وأما ما كان كلامنا فيه أولا فإنه الإطلاق والتقييد في معاني الألفاظ، ففرق بين النوعين، فإن الناس يغلطون لعدم التفريق بين هذين غلطا كثيرا جدا، وذلك أن كل اسم فإما أن يكون مسماه معينا لا يقبل الشركة كأنا وهذا وزيد ويقال له المعين والجزء، وإما أن يقبل الشركة فهذا الذي يقبل الشركة هو المعنى الكلي المطلق، وله ثلاثة اعتبارات كما تقدم، يعني العموم والخصوص والإطلاق. وأما اللفظ المطلق والمقيد فمثال تحرير رقبة ولم تجدوا ماء، وذلك أن المعنى قد يدخل في مطلق اللفظ ولا يدخل في اللفظ المطلق، أي يدخل في اللفظ لا بشرط الإطلاق ولا يدخل في اللفظ بشرط الإطلاق كما قلنا في لفظ الماء، فإن الماء يطلق على المني وغيره كما قال من ماء دافق ويقال ماء الورد، لكن هذا لا يدخل في الماء عند الإطلاق لكن عند التقييد. فإذا أخذ القدر المشترك بين لفظ الماء المطلق ولفظ الماء المقيد فهو المطلق بلا شرط الإطلاق، فيقال الماء ينقسم إلى مطلق ومضاف، ومورد التقسيم ليس له اسم مطلق لكن بالقرينة يقتضي الشمول والعموم، وهو قولنا الماء ثلاثة أقسام. فهنا أيضا ثلاثة أشياء: مورد التقسيم وهو الماء العام وهو المطلق بلا شرط لكن ليس له لفظ مفرد إلا لفظ مؤلف، والقسم المطلق هو اللفظ بشرط إطلاقه، والثاني اللفظ المقيد وهو اللفظ بشرط تقييده. وإنما كان كذلك لأن المتكلم باللفظ إما أن يطلقه أو يقيده، ليس له حال ثالثة، فإذا أطلقه كان له مفهوم، وإذا قيده كان له مفهوم، ثم إذا قيده إما أن يقيده بقيد العموم أو بقيد الخصوص، فقيد العموم كقوله الماء ثلاثة أقسام، وقيد الخصوص كقوله ماء الورد. وإذا عرف الفرق بين تقييد اللفظ وإطلاقه وبين تقييد المعنى وإطلاقه عرف أن المعنى له ثلاثة أحوال: إما أن يكون أيضا مطلقا أو مقيدا بقيد العموم أو مقيدا بقيد الخصوص. والمطلق من المعاني نوعان: مطلق بشرط الإطلاق ومطلق لا بشرط، وكذلك الألفاظ. المطلق منها قد يكون مطلقا بشرط الإطلاق كقولنا الماء المطلق والرقبة المطلقة، وقد يكون مطلقا لا بشرط الإطلاق كقولنا إنسان. فالمطلق المقيد بالإطلاق لا يدخل فيه المقيد بل ينافي الإطلاق، فلا يدخل ماء الورد في الماء المطلق، وأما المطلق لا بقيد فيدخل فيه المقيد كما يدخل الإنسان الناقص في اسم الإنسان. فقد تبين أن المطلق بشرط الإطلاق من المعاني ليس له وجود في الخارج، فليس في الخارج إنسان مطلق، بل لا بد أن يتعين بهذا أو ذاك، وليس في الخارج حيوان مطلق، وليس في الخارج مطر مطلق بشرط الإطلاق، وإنما المطلق بشرط الإطلاق من الألفاظ كالماء المطلق فمسماه موجود في الخارج، لأن شرط الإطلاق هنا في اللفظ، فلا يمنع أن يكون معناه معينا، وبشرط الإطلاق هناك في المعنى، والمسمى المطلق بشرط الإطلاق لا يتصور، إذ لكل موجود حقيقة يتميز بها، وما لا حقيقة له يتميز بها ليس بشيء أصلا. وإذا كان له حقيقة يتميز بها فتمييزه يمنع أن يكون مطلقا من كل وجه، لأن له حقيقة يتميز بها، فإن المطلق من كل وجه لا تمييز له، فليس لنا موجود هو مطلق بشرط الإطلاق، ولكن العدم المحض قد يقال هو مطلق بشرط الإطلاق، إذ ليس هناك حقيقة تتميز ولا ذات تتحقق يعني للعدم، حتى يقال حينئذ تلك الحقيقة تمنع غيرها بحدها أن تكون إياها. وأما المطلق من المعاني لا بشرط، فهذا إذا قيل بوجوده في الخارج فإنما يوجد معينا متميزا مخصوصا، والمعين المخصوص يدخل في المطلق لا بشرط ولا يدخل في المطلق بشرط الإطلاق، إذ المطلق لا بشرط أعم، ولا يلزم إذا كان المطلق بلا شرط موجودا في الخارج أن يكون المطلق المشروط بالإطلاق موجودا في الخارج، لأن هذا أخص منه. فإذا قلنا حيوان أو إنسان أو جسم أو وجود مطلق، فإن عنينا به المطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له في الخارج، وإن عنينا المطلق لا بشرط فلا يوجد إلا معينا مخصوصا، فليس في الخارج شيء إلا معين متميز منفصل عما سواه بحده وحقيقته. فمن قال إن وجود الحق هو الوجود المطلق، وقلنا قبل أخذا من كلامه رحمة الله عليه أنه إنما يتوصل الذين يتبعون طريقة العقل المجرد أخذا بمبادئ علم الكلام والفلسفة يصلون في النهاية إلى إثبات الوجود المطلق لا أكثر، وكذلك الذين يتجردون بالزهد والرياضة متخلين بعيدا عن الخلق متجردين إنما يصلون بسبب رياضتهم وتخليهم في النهاية إلى إثبات الوجود المطلق. يقول فمن قال إن وجود الحق هو الوجود المطلق دون المعين، فحقيقة قوله أنه ليس للحق وجود أصلا ولا ثبوت إلا نفس الأشياء المعينة المتميزة، والأشياء المعينة ليست إياه فليس شيئا أصلا، لأن الوجود المطلق ليس له وجود أصلا. فمن قال إنه إنما وجد في نفس الأشياء المعينة المتميزة، قيل إن هذه الأشياء المتعينة المتميزة ليست هي هو أو ليست هي إياه، على الاختلاف بين سيبويه والكسائي رحمة الله عليهما، ليست هي هو ولا هي إياه، فليس الوجود المطلق الذي وصلوا إليه ويدعون أنهم بذلك قد أثبتوا الرب، فليس ذلك الوجود المطلق شيئا أصلا. فماذا أثبتوا؟ تلخيص النكتة يعني الخاطرة الدقيقة المستخلصة بالعناية الكاملة من تلك المقدمات التي مرت، أنه لو عني به المطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له في الخارج، فلا يكون للحق وجود أصلا، وإن عني به المطلق بلا شرط فإن قيل بعدم وجوده في الخارج فلا كلام، وإن قيل بوجوده فلا يكون إلا معينا، فلا يكون للحق وجود إلا وجود الأعيان أي هذه الموجودات المخلوقة، فيلزم محذوران، أحدهما أنه ليس للحق وجود سوى وجود المخلوقات، انظر كيف استخلص مذهبهم وكيف تعمق وراءه بهذه الطريقة الدقيقة حتى وصل إلى قراره وانتهى إلى نهايته. يقول فيلزم ها هنا من كلامهم محذوران، أحدهما أنه ليس للحق وجود سوى وجود المخلوقات، والثاني التناقض، وهو قوله إنه الوجود المطلق دون المعين، وقد أثبت التناقض في هذه المقولة كما مر في ذلك البيان المستفيض. فتدبر قول هذا، فإنه يجعل الحق في الكائنات بمنزلة الكلي في جزئياته، وبمنزلة الجنس والنوع والخاصة، والفصل في سائر أعيانه الموجودة الثابتة في العدم. وصاحب هذا القول يجعل المظاهر والمراتب في المتعينات كما جعلها الأول في الأعيان الثابتة في العدم. هذا ملخص ما يقوله الصدر الفخر الرومي، والذي يلزم من كلامه في النهاية بتلخيص ما مر هو أنه لو عني بكلامه الذي مر ذكره في الوجود المطلق وما أشبه، إذا عني به المطلق بشرط الإطلاق فلا وجود له في الخارج، فلا يكون للحق تعالى وجود أصلا. وإن عني به المطلق بلا شرط، فإن قيل بعدم وجوده في الخارج فلا كلام، وإن قيل بوجوده فلا يوجد إلا معينة، فلا يكون للحق تعالى وجود على قوله إلا وجود هذه الأعيان المنظورة. فيلزم محذوران، أحدهما أنه ليس للحق وجود سوى وجود هذه المخلوقات، والثاني التناقض وهو قوله إنه الوجود المطلق دون المعين، فهذا قوله. وأما التلمساني ونحوه فلا يفرق بين ماهية ووجود. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: العفيف التلمساني أو التلمساني، وكان يلقبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الفاجر التلمساني، لا يقول العفيف التلمساني وإنما يقول الفاجر التلمساني. لا يفرق بين ماهية ووجود، والماهية هي حقيقة الكلي، أي ما كان من عناصر الكلي مقوما لذاته، بمعنى أنه لولاه لارتفعت حقيقته أو تغيرت، كما مر بيان ذلك. فالماهية هي كنه الشيء وحقيقته. الماهية أخذت من النسبة إلى ما هو أو ما هي. الماهية ما به الشيء هو هو. الماهية هي كنه الشيء وحقيقته، هي ما به الشيء هو هو. أخذت من النسبة إلى ما هو أو ما هي، فهذه هي الماهية. ولا يفرق بين ماهية ووجود، ولا بين مطلق ومعين، بل ما عنده ثم سوى ولا غير. الفاجر التلمساني عنده ما ثم سوى ولا غير بوجه من الوجوه، وإنما الكائنات أجزاء منه وأبعاض له، بمنزلة أمواج البحر من البحر وأجزاء البيت من البيت. يقول إن الكائنات أجزاء من الله جل وعلا وأبعاد له، بمنزلة أمواج البحر من البحر وبمنزلة أجزاء البيت من البيت. فمن شعرهم: البحر لا شك عندي في توحده، وإن تعدد بالأمواج والزبد، فلا يغرك ما شاهدت من صور، فالواحد الرب ساري العين في العدد. ومنه: فما البحر إلا الموج لا شيء غيره، وإن فرقته كثرة المتعدد. ولا ريب أن هذا القول هو أحذق في الكفر والزندقة، فإن التمييز بين الوجود والماهية وجعل المعدوم شيئا، أو التمييز في الخارج بين المطلق والمعين وجعل المطلق شيئا وراء المعينات في الذهن، قولان ضعيفان باطلان. وقد عرف من حدد النظر أن من جعل في هذه الأمور الموجودة في الخارج شيئين، أحدهما وجودها والثاني ذواتها، أو جعل لها حقيقة مطلقة موجودة زائدة على عينها الموجودة، فقد غلط غلطا قويا، واشتبه عليه ما يأخذه من العقل من المعاني المجردة المطلقة عن التعيين، ومن الماهيات المجردة عن الوجود الخارجي بما هو موجود في الخارج من ذلك، ولم يدري أن متصورات العقل ومقدراته أوسع مما هو موجود حاصل بذاته، يعني مما هو موجود في الخارج، كما يتصور العقل المعدومات والممتنعات والمشروطات، ويقدر ما لا وجود له البتة مما يمكن أو لا يمكن، ويأخذ من المعينات صفات مطلقة فيه، ومن الموجودات ذوات متصورة فيه. هذا يستطيعه العقل، وليس لهذا التصور العقلي ولا التقدير العقلي من وجود خارجي، لكن هذا القول أشد جهلا وكفرا بالله تعالى، فإن صاحبه لا يفرق بين المظاهر والظاهر، ولا يجعل الكثرة والتفرقة إلا في ذهن الإنسان لما كان محجوبا عن شهود الحقيقة، فلما انكشف غطاؤه عاين أنه لم يكن غير، وأن الرائي عين المرئي والشاهد عين المشهود. والمؤدى الذي أدى إليه هذا أنهم لا يحرمون فرجا، ولذلك لما سئلوا فقال قائل يسأل: فما الفرق بين زوجتي وابنتي؟ قال: لا فرق، ولكن هؤلاء المحجوبين قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم. وأما هم فإنهم لا يثبتون ربا ولا يحرمون فرجا، فهذا مؤدى تلك العقيدة. ولعل شيئا من ذلك يستقر في خلد المشايخ من مشايخهم في الموالد العامة المشهودة، إذ يزعمون أن كل ما وقع في أثنائها من خروقات لدين الله رب العالمين بانتهاك المحرمات من زنا وفاحشة وغير ذلك من تلك الأمور العظيمة الكبيرة، أن كل ذلك إنما هو مغفور لهم، يغفره صاحب المولد في آخر أيام مولده فيذهبون مغفورا له. لعلهم يرون أن ذلك إنما وقع بوقوع الإله على الإله، فكله إله، كما كان أحدهم يدعي أن الناكح والمنكوح إنما هما الله، وأنه إذا مر بيده فالتذ بها على جسده فإنما يلتذ بذاته لذاته ويلتذ بربه تبارك وتعالى، لأن عقيدته تقضي بأن الله جل وعلا إنما هو قد حل فيه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير. قال: واعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه، فهذا شيء غير مسبوق، لم يأتي به عقل فسد تصوره قبل قط، هذا شيء غير مسبوق، بدعة أصلية انفتقت عنها هذه العقول الشيطانية فخرجت بهذا الكلام الذي لا يستقر بحال على قاعدة من قواعد العقل، إذ هو كلام لا يعقل أصلا. ولكن لا يقال إن هؤلاء قد جنوا فرفع عنهم التكليف، وهؤلاء الذين ضلوا بضلالهم لا يحمل هؤلاء الشيوخ الذين أتوا بهذا الضلال والإفك المبين، لا يتحملون شيئا من إثمهم، لأنهم إنما ضلوا وهم غير مكلفين، بمعنى أنهم كانوا قد ذهب عنهم عقلهم فارتفع عنهم التكليف، فهؤلاء الذين يضلون بضلالهم لا يتحمل الأقدمون شيئا من ضلاله، هيهات هيهات، إنما ضلوا وهم يعلمون بهذا الضلال والإفك المبين وكانوا يعتقدون. وهذا هو الذي حمل الشيوخ من العلماء الأثبات الذين قضوا بقتل الحلاج على الزندقة، وهم يسمونهم بشيوخ الظاهر الذين لا يفهمون إلا ظاهر الشرع ولا يفهمون شيئا من حقيقته، فلما قضوا بقتله على الزندقة كان من حيثيات حكمهم أنه إنما قال ما قال في حال عدم غلبة الحال عليه، لأنه إذا غلب عليه الحال والحال سوى المقام كما سيأتي في مصطلحاتهم، فقالوا إنه إنما قال ما قال لا في حال قد غلبت عليه فغيبت عنه عقله فلم يدري ما قال، وهو يقول فاسقا متزندقا ما في الجبة إلا الله وهو هنالك، فلما قال ما قال في عدم غلبة حال قالوا إنه يقتل على الزندقة، لأنه أتى ما أتى به من هذا الكفر وهذه الزندقة في حضور عقل وفي عدم ورود حال، فكذلك الشأن. فلا يحسبن أحد أن ذلك إنما لا يعود إثمه إلى من ابتدع، صحيح أنه كما قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام فيما أومى إليه فيما ذكرناه عنه قبل، إن كان ابن عربي قد تاب قبل أن يموت وصحت توبته فقد فاز. وأما هذا الكلام الذي قاله فهو كفر أصلع بين ينبغي أن يظهر حتى لا يعمل به من يعمل من تلك الجماهير السادرة في غوايتها والتي لا تدري قبيلا من دبير في توحيد ربها والتي خدعتها طمطمات الشيوخ وزمزمات من يدعون الولاية وهم لا يمتون إليها بسبب وليس منهم إليها من سبيل. فينبغي البيان، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.